بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدناج أن يقدموا لكم هذا الإخبار، والذي هو عبارة عن أسئلة من طلبة وطالبات العلم في مسجد الخير بجرافي بصنعاء، أجاب عليها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. وكان تسجيل هذه المادة في ليلة الأحد الثاني من شهر محرم في العام 25 بعد 400. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذه بعض أسئلة يتقدم بها بعض الإخوة والأخوات من إخوانكم من أهل السنة والجماعة من مسجد الخير بالجراح في صنعاء، فضيلة الشيخ المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجيري حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين، ولله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى الإجابة عليها، وأن ينفعنا وإياكم والسامعين بما نسمع بإذنه سبحانه وتعالى. قبل ذلك نقرئه وإياكم سلام إخوانه هنا وهناك من المراكز التي زرناها، والجميع يشتاقون إلى هذه القلعة الشامخة والمنارة المرتفعة التي أسست بإذن الله جل وعلا من أول يوم على تقوى الله نحسبها كذلك، أو نحسب من أسسها وبناها الإمام المحدث المجدد لهذه الدعوة السلفية في هذا البلد الميمون، شيخنا أبي عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواجعي، أعلى الله درجته وأسكنه في الفردوس الأعلى. نبدأ بأسئلة بعض الأخوات. السؤال الأول: امرأة متزوجة في بيت أهل زوجها ولديها ثمانية إخوة لزوجها في نفس البيت، وهي تتصادم معهم دائما في اليوم عدة مرات أثناء عملها في المنزل، مع أنها تحاول ما استطاعت تجنب ذلك، وهي لا تظهر أمامهم بزينة يجب عليها أن تلبس البرقع أو الجلباب في البيت، علما بأنها تظهر بملابسها العادية مع تغطية شعرها، ولا يظهر إلا وجهها وصفيها.
نريد كرسيا لأخينا. طيب الله يبارك فيك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمل يعتبر أجنبيا بالنسبة للمرأة، وهو قريب الزوج، وهو أجنبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمل المرء. والحديث في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمل؟ وقال: الحمل المرء. وتخفيف الحمل في هذا الحديث لما له من المداخلة مع أخيه كما هي الحال في هذا السؤال. وما دام قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحذير والإنذار وأنه الموت، فينبغي أن يكون البعد عنه كغيره، أعني من حيث عدم الاختلاط، فلا يختلط به الإنسان عنه، لا تختلط به. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وعلى هذا فينبغي لزوج تلك المرأة ولسائر المسلمين من كان على هذا الحال أن يسعى حثيثا جادا في إبعاد زوجته عن إخوانه، وأن أخاه يأتي عنده ويكون حاله كحال غيره من الناس. وإذا ابتلي الإنسان بمثل ما ابتليت به هذه المرأة التي يحسبها من الصالحات فإنها تحتجب وتصبر. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف مثلا يؤذين. وعليه أيضا غض البصر، وقضى هم أيضا يغضون أبصارهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ونسأل الله أن يوفق على هذه الأسرة حتى يستطيعوا يعني ماذا التميز من هذا الاختلاف. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: هل يجوز أخذ الهدية من رجل يعمل في البنك أو أخذ الزكاة منه؟
العمل في البنك حرام، فإن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فالأمن في البنك تعاون على الإثم والعدوان، ولو لم يعمل فيه إلا فراشا فإنه يتعاون على إثم وعدوان. فإذا علم أن دخل هذا الرجل ليس إلا من هذا العمل فقط وكسبه من هذا الحرام فقط، فإن أهدى لأحد من هذا الشيء الخاص المتوقع أنه منه فقط اجتنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سقط النار أولاده. ولما جاء من حديث قبيصة: وما سوى ذلك يا قبيصة من المسألة فهو حرام يأكلها صاحبها سقطا، هو سقط يأكلها سقطا، فالسقط هو حرام. وإذا علم أن ماله مختلط بغيره من حلال أو حرام أو لا يدري من أين هذا المال، فإنه يأخذ. وقد قال ابن مسعود وبعض السلف رضوان الله عليهم كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب عند حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، الذي أخرجه البخاري. فقال: حدثنا أبو نعيم عن زكريا عن الشعبي عن النعمان، وساق الحديث وفيه ما تقدم ذكره من الله، وبينهما أمور مشتبهات. قال: عند أن سئل عن رجل يعني ماذا عنده مال مختلط أيركب عنده قال له من هنا له لك من هنا وعليه الإثم. وهذا في نظر كان المال مختلطا أما هو متمن من جنسه اجتنب فنريد بحرام فقط من حرام فقط اجتنب لما تقدم ذكره. وفي هذا الحال هذا التفصيل لأنه ما أبار فيه أهو مال خاص من الحرام أو هو مال مختلط فكما سبق بيانه.
هذا بقي شيء حول هذا. جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: فتاة حصلت على المرتبة الأولى في الجمهورية وفي الثالث الثانوي وهي الآن انتظمت وتدرس في حلقات أهل السنة والجماعة، لكن أهلها يريدونها أن تلتحق بالجامعة فأقنعتهم بأنها سوف تقدم منها إلى السعودية، سوف تلتحق بالجامعة الإسلامية وسوف تسكن في السكن الداخلي للجامعة، فهل يجوز لها ذلك علما بأنها إذا درست فسوف تستفيد وتفيد لأنها ذكية؟ الله
يتواصى بتقوى الله عز وجل وبالإقبال على ما ينفع المسلمين وبالشعور بما يحتاجه المسلمون من جهود قوية مكثفة من علمائها وبارزيها ودعاتها. وإن إبعاد مثل هؤلاء الأذكياء عن ما ينفع المسلمين لخسارة، والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير من المتقى ولا تظلمون فتيلا، وللآخرة خير لك من الأولى. إن هؤلاء يحبون الآجلة ويضعون وراءهم يوما فتيلا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أجد الكفار نباته ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد لمغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن نعمة الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض بحبها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حقيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وثبت من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنهم كانوا في غزوة من الغزوات بالقسطنطينية وعد رجل على صفوف الكفار فقالوا ألقى بأيدي يده إلى التهلكة، فقال إنهم يتأولون هذه الآية على غير تأويلها وإنما أعلم الناس بها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبناه ونصرناه فلما انتشر الإسلام وقوله رجعنا إلى أعمالنا لنصلحها، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فكانت التهلكة أي الرجوع إلى أعمالهم وترك ما هو أهم من ذلك من أهل المسلمين. ومن حديث يعمر بن عمية ذكره الشيخ في الصحيح المسلم، ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسلم الممارسة في الصحيحين أن رجلا بنى الغزو منه وكان كبيرا في السن لا يستطيع الغزو، فقال فذهب إلى رجل استأجره بثلاث دراهم، ولما بنى الغزو قال الرجل ذلك المستأجر لا أدري أو استأجره بسهم أن يكون له سهم كان لا أدري ما السهم وما السهام فجعلني شيئا أعجو من أجله عليه من مقابل أعرفه فجعلني فلا أدراه فغزوا غنم وأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية المعركة وقال بقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الدنيا والآخرة إلا الثلاثة الدراهم وإن السعي خلف هذه الشهادات تضيع جهود إليك لأن الله ينفع فيه وكم رأينا من إنسان عنده ذكاء خارق يقتلون ذكاءه إما بأن يكون طبيبا والناس بحاجة إلى الأطباء ولكن من حاجتهم إلى علوم الدين أكثر فمن أحوج الزارع والصارع والتاجر والطبيب والحاكم والمحكوم والمجاهد والغازي والرجال والنساء والجن والإنس إلى العلماء ما من واحد من الأمة إلا يحتاج إلى العلماء ولا سيما إلى ما أهل السنة إلى ذا الحق ما أشد احتياج الأمة إلى علماء السنة وعلى كل مثل نصيحة لكل مسلم أن يقبل على ما ينفعه لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من أن الضعيف وفي كل خير فلم ينفعك واستعن بالله ولا تعبدن وإن أعظم ما ينتفع به الإنسان التفقه في دين الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاتل من الله يقي ولا تزال طائفة حتى ما يلزمه ما قال فورا خذله أخرجه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحصان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير وروى الإمام مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وسلوك طريق العلم بأمور منها السؤال ومنها الجد والاجتهاد بتلقيه ومنها البحث والتلقيب عن معانيه وتفسيره وتفهمه كل هذا سلوك طريق العلم يلتمس فيها علما سواء كان يلتمس علما بحفظ او ببحث او بسؤال اسالوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون الى غير ذلك من الادله التي تدل على أن أعظم ما ينتفع به الإنسان وأن أشرف شيء له في الدنيا والآخرة هو العلم. الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نبيه وعمر جل وعلا يقول رب ابن الأمة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فننصح هذه المرأة وغيرها من المسلمين بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم الناجح حفظا فلربما أقبلت على حفظ الصحيحين فأحسنت بما وعلى حفظ القرآن قبل ذلك فأسلمته وعلى حفظ كذلك ماذا وعلى حفظ ما يسر الله لها من نقول العلم مثل الفرائض مثل الرحبية مثل العقول مثل منظومة الإمريكي وفي كذلك ماذا النحو مثل ألفية بن مالك إن استطاع في أسكانها وفي التلقي ممكن أن تتلقى على ثلاثي ولو عبر المقدر يقدرون الصوت وممكن ايضا ان تبحث وقد يبدو تعرف بحيثها على اهل العلم وهكذا نسال الله وهذه المتزوجه ان يسر لها بزوج صالح يطلب العلم في مركز السنه فيفيد ماذا فتستفيد من علم كتاب الله وسنه رسوله وينفع الله بها الاسلام والمسلمين ولا ينصحها بالذهاب لا الى الجامعه ولا يمينا ولا شمالا وذلك ان الجامعه الاسلاميه قد تغلغلت بالحزبيين من اخوان مسلمين وقطبيين وسروريين وتراثيين وحكميين نعم مغلغله بهؤلاء الاسماء فلا ينبغي الإحالة إليها بعدما تقدم بيانه خشية أن غش المسلمين بذلك سواء في الرجال أو النساء. وأيضا فقد تغلغلت بالمال بالمخدرين مثل طلبة الشيطان من الرجال والنساء. فعلى هذا عليها أن تتوكل على الله وتقبل على ما تقدم ذكره من النصح إن شاء الله، ونرجو لها النفع والاستفادة إن أخذت بذلك.
فإن أجبرها أبوها على الدخول في الجامعة المختلفة فهل تطيعه في ذلك؟
لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لا تطيعه.
السؤال الرابع، إذا دخل وقت الصلاة وأخرت المرأة الصلاة عن وقتها ساعة أو نصف ساعة أو أكثر، ثم جاءتها الدورة الشهرية وهي لم تصلي علما أنها لا تدري أنها سوف تأتيها الدورة في ذلك اليوم، فهل عليها قضاء الصلاة التي قد دخل وقتها مع أنه لم يخرج وقت الصلاة؟
دخل وقت الصلاة ثم هجمت عليها الدورة، يعني ماذا؟ أتاها الحيض قبل خروج وقت الصلاة، فجنتها بريئة ولا يلزم أن تصلى الصلاة في أول وقتها وإنما يستحب. فعلى هذا لا يلزمها القضاء بعد طهرها، ولا دليل على القضاء في مثل هذه الآلة.
جزاكم الله خيرا. تقول: هل يجوز هجر الحسنيين من ذوي القربى مثل الأب أو الأم أو الخال أو نحو ذلك؟ نرجو توضيح كل واحد على حد.
أما هجر الأب والأم فأعلم أنه عقوق. يا رسول الله إن أمي اختلفت، يا رسول الله إن أمي قدمت رائدة، أفأكل أمي؟ قال: كل أمتي رائدة. قال بعض أهل العلم عن الإسلام مشركة رائدة عن الإسلام وهي رائدة. وأدت إن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وأدت إن قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبع من أهلك صراطا سويا. وأدت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عفيا. وأدت إن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أرائب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني مليا. وهذا يظن أن إبراهيم لم يهجر المرأة وأن أباه يطالبه أن يهجره ولم يهجره. فهذا من الدليلان في حق الأبوين، في حق الأب والأم. يا أم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما قال يقرر عليه ذلك. لهذا فهجر الأبوين لا يجوز. وبالوالدين إحسانا وليس من إحسان الهجر. وصول الإنسان بوالده الإخلاص، قال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه وبيعتقه. وهذه الأدلة تدل على ما سبق أنه لا يجوز. أما ما عدا الوالدين مثل الأقارب، من الأقارب غير إنسان، أن الهجر فيه مصلحة لهذا المهجور على معصيته وأزاحته من الزجر، فإنه مهجور. وقد هجر ابن المغفر رضي الله عنه بعض أقاربه، وقد هجر أبي قتادة كعب بن مالك وهو قريب له، لا لأنه مرتدع لحاشا، ولكن مما حصل من تخلفه عن غزوة الغداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجر ولاية الثلاثة وهجرها حتى لا تعرف. قال: هذا هجر الأقارب إذا يعني ماذا إذا حصلت فيه بدعة، أو إذا ماذا أعلم، فإذا كان مرتدعا وضحت بدعته بعد النصح له، أو عنده معصية إن هجر لعله يندفع عنها وينزجر، فإنه مهجر. ومسألة الهجر يعني مضيقة ترونها، ليست موسعة. مسألة الهجر مضيقة، ليست موسعة في كل شيء. والذي يحددها هم أهل العلم. نعم، وما كل شيء يعني يحصل من القريب أو كان يهجر فيه. فلربما إذا هجرته هو عاميا لا يدري من هجر وما معنى. وكثير من الناس يهجرون عوام الناس، هجر عامة الناس فيهم جناية عليهم، فأنت مأمور بدعوة عوام الناس حتى لو كان قد اقترب للصوفية او بالشيعة او بغيرهم من اصناف اهل الاهواء ادعوهم واصبر عليه. ولم يهجر الثلاث اصحاب المختار بن ابي عبيد واغراب هؤلاء. فنعم هذا ما يتعلق بهذه المسألة باختصار والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. تقول فتاة صغيرة وجدت خاتم ذهب في عرس فأخذته وأعطته أمها ولم تسأل عن صاحبة الخاتم ثم باعته وأخذت ثمنه لها وأخذت ثمنه لها فما الحكم؟
عن الأم ولا البنت؟
أخذت ثمنه
الأم الآن. طيب تفضل.
فما الحكم هنا علما بأن الأم ابنتها لا يعلمان بأنه واجب على من وجد شيئا أن يعرفه لكنهما الآن عرفتا بها؟
إن كانت بالغة ولم تعرف يعني ماذا عرفت الحكم فمعروف أنهما يجوز لها. لكن الصغيرة أعطت أمها وهي صغيرة بنت صغيرة أعطت أمها فالإثم على الأم إن كانت تعلم وإن لم تعلم فبعد علمها يجب التعريف. في الموضع الذي وجد فيه أو هو مظلة أو هو مظلة إضاءة أو وجود صاحبه هنا فمثلا أضاع خلف المسجد أعرف المسجد لا يذهب يعرف يعرفه في سعدة أو أضاعه مثلا في الوادي يعرفه في ذلك الموضع أو في ذلك الموضع ومحل تجمع الناس. بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تعرف رفاقها ولقاءها وعرف سنة. وهذا فيما إذا كانت النقطة لها شأن. أما خاتم لا شأن له بشيء يسير فلا يلزم تعريفه لما في الطريق عنه. وليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في التمرة التي وضعها الطريق لولا أني أخشى أن تكون الصدقة لأخذتها. وجاء علي رضي الله عنه أنه وجد ما يعني نحو دينارا أو دينارين كذا في معدر فذهب واشترى به شيئا من الطعام واكله فجاء صاحبه يطلبه فاداه اليه معناه انه لم يعرفه. وهذا علي فيه كلام والعمد على ما ثبت من حديث انس والعمد على ما قال اهل العلم فيما يتعلق بالعقاء وبالحبل والاشياء الخفيفه قياسا على التمر كان يسيرا. كان هذا الخاتم له شان فإنه يعرف ويجب له بعد علمه بعد علم المرأة. وإن لم يكن له شأنه وهو شيء يصير طاف كما سبق فإنه لا يعرف ولا يلزم من ذلك تعريضه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تقول امرأة أنجبت طفلا لأول مرة وقد حاولت أن ترضعه لكنه لم يرضع قد يكون لعدم صبرها أو لعدم معرفتها بالكيفية الصحيحة للرضاعة مع أنها تريده أن يرضع. فأخبرتها امرأة أن هناك حديث عن الرسول أنه يوم القيامة يأتي ثعبانان يرضعان ثدييها لأنها لم ترضع ولدها لأنه رزق من الله سبحانه وتعالى قطعته عنه. فهل علي من إثم وهل هذا حديث صحيح علما بأني لست متعمدا بعدم الإرضاع؟
اتقوا الله ما استطعتم قد يجف لبنها وقد تمرض وقد أيضا يعني هناك عوارض في المرأة. اتق الله ما استطعتم ما لم تكن راغبة عن إرضائه وإنما جف لبنها أو ليس له رغبة هو بنفسه قد أبعد عن ذلك فلا إثم عليها. والحديث بنحو الآن حديث أبي أمامة في صحيح مسلم الشيخ رحمه الله هذا فيما إذا كانت هي منعته وهو يريد ويتمنعه وهو يريد فإنه في مثل هذا الحال يعني ماذا يعني في حق المرأة التي ترضع جوال أبي زوجها أو كذلك المرأة التي تمنع صبيها عن إرضاع. نعم.
أسألك الطلبة قال ما أول علامات الساعة ظهورنا ما أخرها؟
أول علامات الساعة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس وسهل سهل بن سعد وكذلك أيضا ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة أنا والساعة يعني أنا مع الساعة كهاتين الواو هنا المعية بعثت أنا والساعة كهاتين على النسل. وهكذا أيضا هذا نذير من النذير الأولى أجد عبادة الآب وليس لها من دون الله كاشفة. أي قربة الساعة بذلك البلاد الذي برسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعده. وهكذا قول الله سبحانه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ومن أشراطها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يلي بعثة أيضا موته من أشراط الساعة. كما في حديث أوس ابن مالك رضي الله عنه اعدد جدا بين يدي الساعة رفضه البخاري في كتاب الجزء والوادعة اعدد جدا بين يدي الساعة موتي ثم تسبح في المقدس ثم موالان يأخذ فيكم في قطعات الغنم ثم تسمى لا تدع بيتا إلا دخلته. ثم ذكر أيضا يعني الطاعون أو الأمراض ما إلى ذلك من أو ماذا إلى آخر الحديث من فرفضه البخاري ومنه موته. آخر الساعة أو آخر أشراق الساعة هي الكبرى فأشراقها الكبرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى كبرى وصغرى. من أشراق أشراقها الكبرى بعثة وأول أشراقها الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك القرطبي وغيره. وآخر أشراقها هي الكبرى والكبرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت بإيمانها خيرا فشوف من مغربها فرد دابت أغنى بها الدجة. وهكذا المهدي من الأشراق الكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا وقسط قسطا وعدلا كما يملأ ظلما ودورا. ومن أشراقها أنه ما قتل إلا على أناس يتفاقدون تفاقد الحمر ليس فيهم خير. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق في حديث النواس من كنعان عند الإمام مسلم. ومن أشراقها من أشراق الساعة نار تخرج من قعر من قعر عدن تسير مع الناس الكبرى كلها حيث صار وتقوم معهم حيث صار وتجلس معهم حيث باطل والدخان كل هذه من أشراقها الكبرى. وإذا جاءت واحدة تتابع الأخرى بعدها فهي أواخر أشراق الساعة أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآخرها وآخرها ما ذكر في الحديث ثلاث إذا خرجنا إلى آخر.
جزاكم الله خيرا. يقول سائل هل يشعر
طيب وأيضا من آخرها فرج عيسى عليه الصلاة والسلام نزول عيسى بن مريم نزول عيسى بن مريم بقول الله عز وجل وإنه لعلم للساعة فلا تنطرن بها فاتبعون هذا صراط مستقيم على قراءة علم والنبي هو قبل علم وهي قراءة لعلم المساء فهو من أعلام الساعة الكبرى نزول عيسى يصل الصليب ويصل الخنزير ويضع الجزية. نعم هذا من أعلامها الكبرى وليس من أعلامها الصغرى وليس في المقصود به وإنه لعلم المساء أي يوم بعثه الله مرة أولى وإنما الأخرى عند أن ينزل ويصل الخنزير ويضع الجزية لآخرة.
السؤال هل يشعر بسكرات الموت كل واحد ولو مات فجأة أو بحادث السيارة أو نحو ذلك معنى أنه لم يمرض؟
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه صحيح. من ذاق الموت ذاق سكرة لا إله إلا الله إن للموت لسكرات كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين غيره من باب الأولى. هذه نصوص على سكرات الموت فمن ذاق الموت ذاق سكرات وكل نفس ذائقة الموت سلك ربنا سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورة يوم القيامة.
جزاكم الله خيرا. يقول كيف يتعامل طالب العلم السني مع أهل البدع مثل الإخوان المسلمين تبليغيين الشيعة الصوفية حاسرين وغيرهم من حيث رد السلام وجبهة الدعوة إلى غير ذلك؟
قبل أيام قريبة فيما يتعلق بإجابة الدعوة قلنا فيها غريبة وفيها أيضا تأييدا لباطلهم إذ يدعونك فتجيبهم وما إلى ذلك. نعم إذا كنت أنت تدعوه للتألف تدعو هذا الرجل للتألف أتى أن يهديه الله مع الدعوة والنصح إذا دعوته لذلك ومع البيان للناس مثلا عن الناس وفلان أحقاك مع النصح البين وتطالبه ويستعيده الرجوع إلى الله والطيب ثم الذهاب إلى ولائه وزملائه وتكثرهم بأهل السنة فالذي ينفع به البعث لمن يصح بها البعد. فإذا كان تحصل الشبهة بسلام الفلام جلوس السن في محاضرة ذلك المتكلم المبتدع ومن خلال تدير محاضراتهم سمع دروسهم إلى غير ذلك تحصل الشبهة من دروس فلان يخبر فلما يتوكل عليه. فكذلك تحصل الشبهة من خلال تدير ولائمهم ودعواتهم. وإيش بقي السلام؟ وأن السلام سمع قول الإمام مالك ليس القول أهل البدع لا نسلم عليهم. وهذا موجود في كتاب يعني ذكره الرقيل في كتابه هجر أهل الأهواء. فراجعوا هذا وما يتعلق السلام على أهل الأهواء. ومنه مسألة في كتاب الشيخ الرقيل وفقه الله نعم مسألة نبه عليها والتنبيه مذكور في رسالة أخينا الصومالي حفظه الله تنبيه تحذير أهل الأهواء ما لا تحذير أولي الألباب من الدراسة عند أهل البدع والأرتياء. والشيخ الرحيلي وفقه الله في هذه المسألة كان خاض فيها ثم بعد ذلك رجع إلى قول بعض المتأخرين الذي يرجع إلى الجمهور وليس بصحيح ولا تغتر بأجل هذه المسألة إلى الجمهور. فإن ما ذكره أقول في تلك الرسالة فواد من تحذير السلف رضوان الله عليهم من الدراسة عند أهل الأهواء. وما أحسن قول ابن سيرين وما في مقدمة الإمام المسلم بسند صحيح الحسن لا تعلم قال ماذا ما كنا تسألون عن الإسناد حتى ظهرت الفتنة. قالوا سمونا رجالكم وانظروا إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. ومثل هذه الآثار في الإدانة لابن بقة في نظائر ذلك فنبه على ما يتعلق بالدراسة عند أهل الأهواء. وبعد المسائل ما على سبيل الاستطراد إنما كان في الموضوع في الموضوع الذي بحثه الأخ فقط. وعلى كل ماذا فهو ناقش ما يتعلق بالسلام نقاشا حسنا يرجع إليه فيها.
جزاكم الله خيرا. ما حكمت المرأة على الخمار وكيف ينصح الرجل على عمامته؟
جاء حديث بلال في صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنسحة ماذا نصح على الخمار او امر بذلك نصح فلان الله الخمار فيه النصح على الخمار. وقد قال انه عند هذا الحديث ايضا سمع الشيخان في ذلك في الليل ان المقصود بالخمار هنا الامام. وثبت النص على الأمام والتساقين من حديث البدري عند الإمام البخاري. وجاء عن المغيرة أيضا ما يتعلق بالنص على الإمامة وإنسان هو في التصدع للإمام الدارقطني لكن النص على الإمامة ثابت. أما قضية النص على الإمامة فلا يلزم منه إقبال الإتباع ولم يذكر ذلك ويذكر ذلك في الحديث نصح المقصود النص. ثم جاء الإقبال والإتباع على الرأس والمرأة هل تنصح على الخمار؟ نعم الخمار ما خمر به شيء وخل قناعك واذكر اسم الله وأوصي فقاعك واذكر اسم الله واغلق بابك واذكر اسم الله تخمير التغطية. فالخمار هو عبارة عن تغطية وما دامت كذلك غطت رأسها فإنها تنصح على الخمار لأنه يعتبر إمامة يعتبر قد إنما وثقنا بها الرأس وعملنا بها الرأس أو يعتبر أنه غطي بها الرأس. نعم تنفع على الخمار لا يلزم الاقبال من الادبار وانما تنفع عليه مسحا عاديا.
هل يشترط للنص عليه ما شرط ما؟
شرط ايش؟
بعض يقول لك انه شرط لا
الامامه من قولهم امنتهم بما معي والخسر الفاظه هو في اربعه تعميم الراس الامامه عما يؤمن بها الراس يحاط بها الراس سواء كانت لها عدده عدد مقدار كذا وكذا أو كانت عدبتها قليلة ولا ينفع بتطوير العدبة لا ينفع. أما حديث الإقبال بالإمامة وهم من القميص إلى آخره فإن ابن أبي رواد قد انتقد عليه هذا الحديث يعني من حيث وهم من عنق ذلك.
وفي حالة الخمار أو العنانة هل ينتقد الوضوء؟
لا ما ينتقد عند جماهير أهل العلم.
من ذكر أن على ثوبه نجاسة وهو في الصلاة أو انكشفت عورته أثناء الصلاة فما الحكم؟
أولا يعلم أن تعمد الصلاة بالنجاسة مطل لها وثيابك فطهر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثلاث يعني في ثوب فيه نجاسة أو البدن فيه نجاسة أو بقعة فيها نجاسة مبطل للصلاة. أما الصلاة باعتقاد أنه طاهر وظهر له في أثناء صلاته أنه على ثوبه نجاسة فليقلع إن استطاع. مما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في أن صلى في عليه وكان به من هذا أخبره جبريل بذلك فخلع عنه في أثناء الصلاة ولم يعد ما صلى لأنه لم يعلم بذلك قبل الصلاة. فمن تعمد فصلاته باطلة ومن صلى ليس ساهيا أو لم يعلم بما فيها ثم أخبر عليه في أثناء الصلاة فإنه يزيل ذلك إن استطاع أن يخرج أنه إذا علم في المستمر فصلاته بعد ذلك تبطل يزيل ذلك ولا يعيد الذي على ما مضى. وإن كشفت الأولى أيضا فصلاة صحيحة غطوا عن استقارئكم كذا في قصة عمرو بن سلمة البرني وكان بست سنين يصلي بقوله وكشف عورته فتمر بعض ومر بعض الناس أو يمر بعض النساء يقول غطوا عن استقارئكم فكسوه إزارا ففرح بذلك فرحا شديدا. هذا يدل على أنه إن كشفت أو كذلك لا يستطيع من يجد ذلك لم يجد ذلك لم يجد إزارة وكذا فليصلي. وقد قال بعض الفقهاء إمام العراة في وسطهم أعني من حيث أنه لم يجد ومثل هذا العلم أنه يجد فتر العورة واجب وتبطل الصلاة تبطل الصلاة بتعمد الصلاة بغير ستارة الصلاة بغير سترة العورة ومثل هذا لا تبطل به الصلاة إذا كان انكشفت لغير ما قصد. ومما يؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها شرها آخرها وكان أيضا النساء لا يرفعن حتى يرفع الرجال لضيق الأجر وهذا فيه إشارة إلى أن من ضيق الأجر قد يحصل انكشاف خطأ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يدل على البطلان.
وخير وبارك الله فيكم. قصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة في مكة وهي بلده. قال إذا وصل المسافر إلى بلده الذي يقيم في بلد غيره يقصر أم يتم؟
بلده هاجر منها فلم تسر بلدا له حتى قال وهل ترك لنا عقيل من دار والمهاجر. إذا رجع إلى بلده التي هاجر منها ففي حديث العلاء بن أبي الحرام في الصحيح أنه لا يحل له البقاء فيها إلا ثلاثا. وعلى هذا فما هي بلده؟ ما هي بلده؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب البقاء إلي لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت. فدل أنه خرج من بلده فلم تسر بلدا من بلد الذي هاجر من بلده لم تسر بلدا له. وعلى هذا فمن ذهب من قريته أو من بلده الذي لم يهاجر منه ثم رجع إليه في بيته وأهله فإنه يتم إذا كان في دار وأهل. هذا هو الصحيح وهو الذي ذكره فيما يسره الله من كتابة هذا الموضوع.
جزاكم الله خيرا. حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هل المقصود من ترك الصلاة عمدا أم جماعة؟ وهل يحبط عمله كله أم عمل يومه ذات؟
الحديث يبقى على ظاهره أنهم إن تعمد ترك صلاة العصر بل وأي صلاة من الصلوات وإنما اختصر صلاة العصر لأنها صلاة وسطى حفظوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله قانتين. فتعمد ترك صلاة من الصلوات يعتبر كفرا عند جماعة من أهل العلم يتعمدها سواء كان جهودا لوجودها أو كان يعني ليس يعني يتعمدها عمدا. هذا الذي ينبغي أن يقال. أما تأويل الحديث بأن المقصود به يبطل يعني على أجر يومه يبطل عمل يومه فينظر في هذا التأويل ويبقى الحديث على ظاهره في المتعمد إن جحد أو لم يجحد هو متعمد. بس أخشى عليكم الخطأ إنما أخشى عليكم الآن. أما الساهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لنا عن صلاته أو ساعة أنا في وقتها حين يذكرها ربنا لا تركنا من يأتينا وقتنا نسألكم جناحا فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلا يجوز حمل الحديث على الساهل إنما على المتعمد الذي يترك تلك الصلاة. وبقي المقصود بحق العمل ما معناه أنه إن تاب إلى الله ما يحسب له عمله الأول يحسب له بقول الله سبحانه وتعالى وليأخذ منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فقيد بطلان الأمل وعدم انتفاع صاحبه بس إذا مات على كبره أن إن مات على الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحسن في الإسلام كتب له ما كان قبل ذلك. الحديث الحديث الصحيح هذا ذكرته بالمعنى. الشاهد من هذا أنه ما يهدر حجه ولا يهدره الحج بعد ذلك فيتبع، وأن عمله كله لا ينقم عن الحس أنه إذا تاب. وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى عثامة يضعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه المهانة. ذكر بعض الشرك ويشرك طيب يضعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
جزاكم الله خيرا. ما حكم التهرب من دفع الغرامات المرورية؟
دفع الغرامات المرورية ما أحسن ما رأيته في كتاب تطوير الاعتقاد للصنعاني رحمه الله. عنده كلام في هذه المسألة في التعديد بالنار والجبن، فليراجع هذا المبحث في تطوير يعني كلمات ما هو مبحث في تطوير الاعتقاد، وهو كتاب المثيث حقه حققه علق عليه بتعاليم كثيرة علق عليه وقدم له ونشره العلامة عبد العباد حفظه الله العلامة عبد النصر العباد. ومن يعني من طرائف القول في هذا قال بعد أن انتهيت من التعليق على هذين الكتابين فطور الاعتقاد في القبور رأى بعض الناس أنني اشتريت أرضا في اليمن. قال فأول هذه الرؤيا أن نعلم أن هذا نشر هذا الكتابان اعتبار يقول له ما يعني قبول عند الناس صحيح أنه صار يعني واضحا طيبا في طريقة طيبة ورعنا في المكتبة منه العليا والسفلى وقلت الرجال والنساء بعض النساء التي هي من هذا بتعليقه. طيب الشاهد من هذا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام عليكم حرام. لا يحل مال غير المسلم إلا بطيبة من نفسه وأدلة فيأخذ مال هذا يجد هذا يستقد من هذا بفضل غير أسان المسلم بالله على تحريم أكل أموال الناس ضيقة. هذا ما يقوله الصنعاني وزناع الشوكاني أيضا في عقود الدرجب في مسائل أعلام في جيد في جيد يتم أذن هذا أجل مسائل أعلام الضمن عن ذلك هذا الرسالة بنحو هذا المعاني. وأما شيخ الإسلام فورق تأديب بالمعنى فورق تأديب بالمعنى وأن مثل هذا عنده جائز لمصلحة المسلمين وهذا الذي يظهر أنه يمكن أبناء المسلمين. وعلى هذا فإذا ألزم المرور بشيء من الأموال تعطيه فإن في البعد عن ذلك وإن فيها مضاعفة الأموال يعني استعاد هذا المرة وطرق المرة الثانية طرق المرة الثانية ربما يحصل عليه عشرات الآلاف في الله مخالفات مرورية. وفيه كذلك أيضا أنه ربما يساعد به الظن أنه رجل متمرد إذا ابتلي الإنسان بما ألزمه به المرور وإنسان يمكن أن نرى أنه ليس له في حق في مثل يمكن أن يؤدب بما يستحق الرزق فيتبعه. وربما عن أهل العلم لا يكونون الذين يقولون بقول شيخ الإسلام لا يكونون التأديبات المرورية ونحو ذلك.
حديث تعلمنا عربيا وعلمها الناس ما حاله وأين مرجعه؟
ما له أثما صحيحا ما عمل له أثما صحيحا ومرجعه قصد النحو. أين أخونا أحمد بن ثابت؟ هو الذي يحقق رسالة ويعني ماذا كان المسلم فرع الله مرضوه يعني هو مزدور فيها فماذا؟ طيب ما يذكرونها إلا بها الكتب وإلا فليس هناك ما يدل على هذا على فضل تعلم العربية إلا بالعمومات.
ما حكم الاحتفال بالخطوبة مع فرق الزهد وهكذا حفلة الولادة التي تسميها النساء بالوفاة؟
نعم
احتفال بالخطوبة وضرب الزهد فيها يعني
الخطوبات
ايش هو عرس لهم؟ ما هي عرس يا اخي والمعمور بضرب الزهد للعرس يعني هذا النساء قبل بلا ربه ضرب الزهد عند الخطبة والاحتفال بذلك من المحدثات من احدث في امرنا هذا ما ليس من مصورة.
وفي حفلة الولادة التي تسميها النساء بالوفاة
ولادة
بعد كم يوم 20 يوم 40 يوم
بعد انتهاء
مدة وحين قد كنا قال 20-30
ايه وهذا ايضا لم يكن موجودا في زمن السلف رضوان الله عليه فهو من المحدثات وكم من النساء بل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة نعم وغير ذلك النساء ما كان هذا الامر بل سمعنا هي كانها بدعة صوفية هذه كانها بدعة صوفية ان النساء في صنع يجتمعن فيأتين بكتاب المولد ظاهر المناوي او ابن البيضة او كذا فتقرأه امرأة بمناسبة نهاية ألا يعني بمناسبة طهرها للنساء وهذا من المحدثات من إذا كان يعتبرون تعبدا وبلا شك من البدع لم يسألهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا نساء السنة
ما حد قص المرأة لشعرها
نساء النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من شعورهن حتى يكون نقى الأخرى يكون شعر من المرأة الأخرى فإذا كان يعني ماذا زوجها لا يرغب في التغير لا بطول الشعر او نحو ذلك وانت تعلم ان طول الشعر يعتبر مرغوبا عند العرب وان الشعراء ماذا تجد باشعارهم ما يتعلق بالثناء على طول الشعر كالنساء ربما يتعجل بعض الفتقه من الشعراء بهذا فنعم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ذلك الا بعد موته وما لم يكن تشبها بالكفار كان يكون ما تزوجها وما تريد التزين او هي مفارقه من زوجها لم تريد التزين لذلك عن ابن الخطاب او ما حمى لذلك لها وان لم تكن متشبه فلها ولو كان زوجها ايا لها وننصحها بترك ذلك
وما حكم استعمال المساحيق وادوات التجميل وهكذا من كلمه النساء
كم بقي سؤال
كم
يذكرون ان هذه الاشياء فيها مضار جلدية على الشفتين وعلى الوجه وعلى الميعان ماذا الجسم فان ثبتت هذه المضار فلا ضرر ولا ضرار ولا تضارهن يضيق عليهن وما حصل فيه الضرر على المسلم فكثير من الامور حرمت لما فيها من الضرر اذا كان فيها ضرر فهي حرام وان لم يثبت هذا وهو أقرب أنه لم يثبت من حيث أن نساء الكفار والكفار يفعلون ذلك وفي حين يفعلون به وهم أحرق الناس على حياة والذي يجب أن أحرق الناس على حياة ولربما تجد عشرات الكافرين بين الشمس قد خلع الثياب عن جسمه وتلقى أو اضطجع في حديقة رجال نساء أخذاه الله صحيح فماذا في حديقة لغض الشمس ماذا يريدون تغيير اللون الأبيض الأنهر من حيث أن بعض السكان هناك من بريطانيا عنده بياض ما هو مرغوب فهو يريد تغييره إلى لون قريب الحمار حتى يكون مرغوبا من أجل أن يرد عن البدع هذا ما يدل على إناث بأجسام من الرغبة في ذلك وانظر إلى الرياضة كشي تجد شعوبة ثالث تجد شعوبة ثالثا كل يمر هكذا في الصباح يجري 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 محافظة على جسمه حافظون على الصحة رياضة من حتى من كبار السن وهكذا حتى على مستوى التفتح تجد امرأة كبيرة قد تركها أولادها وأبنائها وأطوالها وأقاربها وأبائدها تركها تأخذ هذه تسحب إلى حديقة وتذهب تتفسح ربما في الصباح وهي تتفسح وبيوت لذلك تريد السرير فهم كما ذكر الله سبحانه ولا تجد انهم احرق الناس على حياه فاظن ان هذا فيه مبالغه القول انه يعني انه فيه اضرار جسميه فما دام لم يثبت هذا اقرب لا شيء فيه وينبغي ان تتزين المرأة بالحنة وتتزين كذلك بما يسر الله لها من الذهب ان تيسر ذلك او من ينشأ في الحنة وهو في الخصام غير مدين وتتزين لزوجها ماذا بالثياب الطيبة وتتزين كذلك بمسح الشعر وتتزين بتطهير شعرها الى اخر ذلك من ما هو طيب وعليه الحرب وماذا العرب يعرفون قيمة هذه الزينة ان الزينة المستجدة الان بعض يسمونها التنويرات الى فوق الساق في هذه الزينه زينه فجري فجره زينه فجره فنجي هذا تكشف على فساد وهذا ضرر وهذا فتنه وكذلك ايضا كل ما جاء الغربيين ومن عجبني يا اخي ان ترى تلك المراه ايام ارثها تذهب السيئات أنت لا تترك الكفرة ولا تترك الله أكبر عليها. ما أنت تسمى المدرة تبقى معك فارح للشيط وصار أكبر من هنا وصار من هنا وصار الدهول وصار فلسة تكلف وعقيد وتشبه بالكافرة حتى في هذه الأماكن المسموعة لهذه المسائل تشبه بالكافرة والكافرة. رفع السلفيات وسائر المسلمين أن يبدأوا يبتعدوا عن هذه الأماكن. عائشة رضي الله عنها ماذا فعلت بها أمها؟ دعت هذا الأب على أرجوها في الأرض. دعت عائشة أمها من رومان وضعت على أرجوها وضعت وقت يعني مشتت لها بينها في كلام وقت قصير ولا درت عائشة لو النساء يلعبن عليها وماذا والله أرث أرث باختصار أرث بتواضع أرث بدون تكلف وعرف بغير مشقة. أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة الصالحة رضي الله عنها. فهذا هو يرتعد عن تقليد الكافرات ومسألة أنه محرم هذا الشيء. لا أسمع محرمين إلا ببرهان يدل على أنه فيها أضرار وأيضا ما كان تشبههم بالكافرات ويسكن بدينها.
ما الذي يجوز المرأة أن تبدوه من جنتها أمام غيرها من النساء؟
عند جمهور العلماء أنه يجوز للمرأة أن تظهر عند المرأة ما يظهره الرجل عند الرجل. وعورة الرجل عماله من عورة الرجل عند الرجل من السرة إلى الركبة. وهذا الموضع منه المغلب وغير المغلب. فالمغلب هو العورتان السوءتان، وغير المغلب هو ماذا الفخذ وما كان فوق الركبة مما جاء من حديث جرهد بن عباس وغير هؤلاء وهما معلّهما ثلاثة معلّقون في سعي البخاري. وغير هؤلاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفقر فقد عوره وأنا سألت يا أخي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأيضا يعني يعلم أنه بعد استعاذة الإنسان لا يستطيع أن يعبر أنه يريده حتى تسبق عليه كلمات العبادة.